الحمد لله أحمده جل وعلا وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، نكمل ما شرعنا فيه من قراءة منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للإمام الكبير والعلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد تقدم معنا بعض المقدمات المهمة لهذه المنظومة، وشرحنا منها البيتين الأولين وهما متعلقان بحقيقة السعادة والطريق إلى السعادة. وفيها أيضاً قرأنا المقام الأول وهو مقام الإخلاص، وكذلك المنزلة الثانية والمقام الثاني وهي منزلة اتباع السنة النبوية. واليوم إن شاء الله جل وعلا نقرأ ما ييسره الله، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علماً ينفعنا، إنه جواد كريم. تفضل الشيخ عبدالعزيز.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرم شيخنا برؤية وجهك الكريم، وزده من فضلك العميم، واغفر لوالديه ولمشايخه وللمسلمين وللسامعين، آمين. قال الإمام السعدي رحمه الله في منظومته: السير إلى الله والدار الآخرة، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. أحسنت.
لقد دعوت دعوة عظيمة، فنسأل الله جل وعلا أن يستجيب ما دعوت به لنا وللحاضرين أجمعين. فإن أجل النعيم يا إخوة وأعظمه أن يكرم العبد برؤية الله جل وعلا في الآخرة، ونسأل الله من فضله. في هذين البيتين العظيمين ذكر الإمام السعدي رحمه الله ثلاث منازل هي من أجل منازل السائرين، التي بنوها أو التي بنوا عليها جميع أعمالهم وساروا عليها في جميع أمورهم. المنزلة الأولى منزلة محبة الله جل وعلا وتعلق القلب به سبحانه، وهي من أجل المنازل وأعظمها، وهي من أعظم الغايات وأنبل المطالب. والمنزلة الثانية منزلة الرجاء، أي رجاء رحمة الله جل وعلا وقربه وجواره وجنته. والمنزل الثالث أو المنزلة الثالثة منزلة الخوف، أي الخوف من الله جل وعلا وغضبه وسخطه وناره. ونذكرها مرتبة كما ذكرها الإمام السعدي هنا في هذه الأبيات، فبدأ بمنزلة الرجاء. وحقيقة الرجاء المطلوب من العبد هو أن يملأ قلبه بحسن الظن بالله، أن يملأ العبد قلبه بحسن الظن بالله جل وعلا والأمل في حصول مقصوده ومطلوبه، لأن الرب جل وعلا كريم. ومع هذا الظن الحسن لا بد عليه أن يبذل الأسباب النافعة الموصلة إلى رحمة الله مع حسن التوكل على الله جل وعلا واعتماد القلب عليه سبحانه. وما أشد حاجة العبد في سيره إلى الله جل وعلا إلى هذا المقام العظيم، إلى أن يفتح على نفسه حسن الظن بالله والرجاء في سعة رحمته جل وعلا، ويتعبد لله جل وعلا بهذا المقام، لأن الرجاء حاد للأعمال الصالحة وباعث للنفوس على الإقبال على الله جل وعلا. واسمعوا إلى هذا الكلام النفيس للإمام ابن القيم رحمه الله، حيث يقول: فلولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. ولي من الأبيات، أي له رحمه الله لابن القيم، يقول: لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، لولا الرجاء يحدو المطية لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقاء. وصدق رحمه الله، فوالله لولا الرجاء في سعة رحمته وكرمه لتقطع القلب حسرات على الغفلة الكبيرة الحاصلة من العبد والتفريط الشديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والطريق أيها الإخوة الكرام إلى هذا المقام وإلى قوة الرجاء في الله جل وعلا هو المعرفة بالله، المعرفة بالله والعلم به جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، هو الطريق إلى كل مقام حسن والطريق إلى كل خير وصلاح. وكذلك لا بد على العبد أن ينظر إلى سعة رحمة الله وفضله وكرمه، وأن رحمته غلبت غضبه، ويتعلق به جل وعلا من حيث اسمه الرحمن والرحيم والبر الكريم والمحسن العفو الغفار جل وعلا، وغيرها من الأسماء المتضمنة لمعاني الرجاء. وتدبر القرآن الكريم أيها الكرام من أعظم ما يعين العبد على صلاح قلبه والقيام لله جل وعلا بهذه العبودية العظيمة، لا سيما الآيات التي قال عنها أهل العلم هي أرجى آية في كتاب الله. ومن ذلك قول الله جل وعلا: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، أرجى آية في كتاب الله هذه الآية: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قال الإمام السعدي رحمه الله: أي لا يزال خيره جل وعلا إلى العباد نازل، لا يزال خيره وإحسانه وبره وعفوه إلى عباده نازلا، وهم لا يزال شرهم وعصيانهم إليه صاعدا. اسمعوا الكلام النفيس، قال: يعصونه فيدعوهم إلى بابه، ويجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانه، فإن تابوا إليه فهو حبيبهم لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. فالحمد لله، الحمد لله أن ربنا جل وعلا هو المتصف بهذه الصفات العظيمة وله هذه الأسماء الكريمة العلية. ومما ورد عن السلف في أرجى آية في كتاب الله ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله لاشتمالها على أعظم بشارة. ثم ذكر أنواع البشارات المذكورة في هذه الآية في كلام طويل يا حبذا أن تراجعوه في كتابه فتح القدير. وقال العلامة المفسر والمحقق الكبير محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن قال: من أرجى آيات القرآن قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. يعني الثلاث الأصناف: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، جمعهم الله جل وعلا بقوله يدخلونها. ثم قال رحمه الله: والواو في قوله جل وعلا يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق. ولهذا قال بعض أهل العلم: حق هذه الواو التي في يدخلونها أن تكتب بماء العين. فرح يا إخوة، فرح برحمة الله وسعة فضله أن جمع الجميع بهذه البشارة العظيمة وهذا الوعد الكريم، نسأل الله جل وعلا من فضله. واسمعوا حفظكم الله إلى طائفة من أقوال السلف في هذا الباب العظيم في الرجاء وحسن الظن بالله، فإن كلامهم فيه بركة وقدوة وأسوة. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، والذي لا إله غيره، ما أعطي عبد شيئا خيرا من حسن الظن بالله، والذي لا إله غيره، ما يحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه، ذلك بأن الخير كله بيده جل وعلا. ومرض أعرابي فقيل له: إنك تموت، لأنهم رأوا فيه مرض الموت، إنك تموت. قال: إلى أين يذهب بي إذا مت؟ قالوا: إلى الله. قال: فما كراهتي أن أذهب إلى الله؟ ما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه. الله أكبر. صلاح القلب يا إخوة وتعلقه بالله، والله يصل العبد به من المقامات ما لا يصله به بكثير من العمل. وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. يقول حماد بن سلمة رحمه الله لما عاد سفيان الثوري في مرضه قال سفيان: يا أبا سلمة، أترى الله جل وعلا يغفر لي؟ أنت تعجب منهم، والله هم في غاية الخوف وفي غاية الرجاء، لم يعطلوا عبودية من العبوديات البتة. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وقد تقدم معنا ذكره في الدرس الماضي، يقول لحماد بن سلمة: أترى الله يغفر لي؟ فقال حماد: والله لو خيرت بين محاسبة الله جل وعلا إياي وبين محاسبة أبوي لي لاخترت ربي، لاخترت الله جل وعلا، ربي أرحم بي. هل نعتقد هذا يا إخوة، أن الله جل وعلا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا؟ فلماذا يسد العبد على نفسه باب الرحمة والرجاء وحسن الظن بالله. قال الفضيل ابن عياض: وعزته جل وعلا لو أدخلني النار فصرت فيها ما أيست. وجاء المزني رحمه الله ودخل على الإمام الكبير الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، شيخ الإمام أحمد بن حنبل، الذي كان يقول فيه أحمد بن حنبل رحمه الله إذا وجد ولده كان يقول: يا بني، يقول عن الشافعي: يا بني، أبوك كالشمس للدنيا والعافية للبدن، لما كان يجله ويحبه، لما يرى فيه من الإمامة والدين والعلم. يقول: دخلت على الشافعي رحمه الله في علته التي مات فيها، فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولسوء أعمالي ملاقيا، وعلى الله واردا، فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم بكى رحمه الله وأنشد أبياتا عظيمة يقول فيها: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ومما ينبغي أن نتنبه له يا إخوة، ونحن نرجو الله ونحسن الظن بالله، أن نحذر من الخلط بين الرجاء والتمني، أن نحذر من الخلط بين الرجاء والتمني. فالتمني كما يقول ابن القيم رحمه الله: التمني يكون مع الكسل. يقول الله غفور رحيم ولا يعمل، لا يصلي، لا يترك الذنوب والمعاصي، يتجرأ على حدود الله وينتهك محارم الله، فإذا نصح أو ذكر زعم أنه قد حسن ظنه بالله، ويقول عبارة لا يدرك معناها، يقول: الله غفور رحيم، كلمة حق لكنه أراد بها باطل. فالتمني يكون مع الكسل، ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. أما الرجاء فيكون مع بذل الجهد وحسن التوكل على الله كما مر معنا في تعريفه. ولذلك قيل: الأماني والمنون هي رأس أموال المفاليس، وبضاعة أو بضاعة مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان، وترك من النفس لا تحسبه يشبعها، إن المنى رأس أموال المفاليس. هذا المقام الأول في قوله رحمه الله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء، ثم قال: والخوف للديان. المنزل الثاني أو المنزلة الثانية منزلة الخوف، وهكذا المسلم لا بد أن يجمع بين الخوف والرجاء. الخوف المطلوب من العبد حقيقته فرار قلب العبد إلى الله. حقيقة الخوف من الله، اسمع، فرار قلب العبد إلى الله جل وعلا ذعرا وفزعا، بحيث يحمله هذا الخوف من الله على أداء الفرائض واجتناب المحرمات. هذا هو الخوف المقصود المطلوب في الشريعة. والخوف من الله أيها الإخوة من أجل العبادات القلبية وأعظم الطاعات، وهو من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهو ركن العبادة الأعظم، فلا يستقيم إخلاص الدين لله جل وعلا إلا به، وهو من لوازم الإيمان. قال الله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد وصف الله جل وعلا أعلم الناس به بالخوف والخشية، لأنه على قدر العلم بالله كذلك يكون الخوف منه سبحانه. ولذلك قال جل وعلا في الملائكة يخافون ربهم من فوقهم لأنهم يعظمون الله جل وعلا. وقال جل وعلا عن الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال الله جل وعلا عن أهل العلم العالمين بالله إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أعظم وأكثر الناس خشية لله هم أهل العلم بالله. قال عليه الصلاة والسلام فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فإذا أردت أن يمتلئ قلبك من رجاء الله والخوف منه فعليك بطريق العلم بالله سبحانه وتعالى. والخوف يا إخوة حتى لا ينقدح في ذهن أحد أنه لا يخاف فقط إلا المفرط المسرف، بل الخوف مطلوب من كل أحد، مطلوب من الجميع، من جميع عباد الله المستقيم والمقصر. قال أهل العلم أما المستقيم اسمعوا فخوفه من سوء الخاتمة، لأن الخاتمة بيد الله لا يعلمها إلا هو. وقد كان سفيان الثوري يشتد بكاؤه رحمه الله، فلما يسأل عن ذلك يقول لا أعلم بما يختم لي. والحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم لنفسه وفي نهاية الترجمة قال والإخوان يعني يتفضلون علينا، وله يعني عن نفسه تواليف يقولون نافعة، وإذا سلم لي إيماني فحسن. يعني دور سلامة الإيمان يا أخي، وهو الإمام مؤرخ الإسلام. فهم يخافون من سوء الخاتمة وانقلاب العاقبة وحبوط العمل وعدم القبول أو نقصان الدرجة الرفيعة وحرمان بلوغ المنزلة العلية بسبب تقصير أو غفلة أو ذنب أو غير ذلك. وأما المقصر المفرط المائل فخوفه من سوء فعله وقبح ذنبه وأن تحيط به خطيئته، نسأل الله العافية والسلامة. والخوف المحمود أيها الكرام هو كما قال أهل العلم هو الذي يحمل صاحبه على فعل الفرائض وترك المحارم، ترك ما حرم الله جل وعلا. أما خوف يؤدي إلى الذعر وبكاء لا يتبعه عمل ولا ترك للذنوب ولا توبة ولا إقبال على الله بالعبادة، فهذا خوف ناقص قاصر لا يبلغ صاحبه ما بلغه أهل هذه المنزلة الذين أخذوها بحق. وإذا استقر الخوف من الله جل وعلا في قلب العبد أثمر ثمارا طيبة نافعة، من ذلك أنه من أعظم ما يصلح القلب. فقد قال بعض الصالحين ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وإذا استقر الخوف من الله جل وعلا في قلب العبد منعه من اتباع الشهوات. قال إبراهيم بن سفيان إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا منها. والخائف من الله يا إخوة ينور الله جل وعلا بصيرته. قال الله جل وعلا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فالآيات تنفع من الذي ينتفع بها؟ من الذي يتبصر بها؟ أهل الخوف من الله جل وعلا. وأبشر إذا استقر الخوف من الله جل وعلا في قلبك فتح الله لك أبواب الجنة. قال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. وإذا خاف العبد من الله جل وعلا في الدنيا حقيقة الخوف أمنه الله جل وعلا يوم الفزع الأكبر. قال عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا في الحديث الإلهي وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أمن من مكر الله وعقوبة الله ولم يخش لقاء الله أخفته في الآخرة، وما أعظم ذاك الخوف وما أشد الحسرة، نسأل الله العافية. والخوف من الله هو عين الأمان والله يا إخوة. قال الله جل وعلا: ففروا من الله ولا إلى الله؟
إلى الله.
ففروا إلى الله، كل شيء تخاف منه تفر منه وتهرب منه إلا الخوف من الله جل وعلا، فإنك إذا خفت من الله فررت إليه لتجد عين الأمان والرحمة عنده جل وعلا. قال السعدي رحمه الله: سمى الرجوع إليه جل وعلا فرارا، لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه جل وعلا أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز، نسأل الله من فضله. وللصالحين أخبار وأحوال مع الخوف من الله جل وعلا، ومن تأمل سيرهم يا إخوة عرف المقام العظيم الذي وصلوه، وعرف معنى قول الله جل وعلا لا سيما في الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه بما نالوها. يقول أهل العلم فيما نقلوه عن الصحابة رضي الله عنهم في خوفهم من الله جل وعلا: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: ليتني كنت شجرة، ليتني كنت شجرة تعضد، يعني تقطع ثم تؤكل، خشية لقاء الله سبحانه وتعالى، مع أنه مبشر بالجنة رضي الله عنه. وكان في وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء، أي من الخوف من الله جل وعلا وخشيته. وقال عمر رضي الله عنه: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنه. الله أكبر. وهو مبشر بالجنة، لا يأمن من مكر الله، ولم يفارق الخوف قلبه. قال الشعبي رحمه الله: لما شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللبن بعد ما طعنوه في الصلاة في مرضه الذي مات منه بعد تلك الطعنة، خرج اللبن من بطنه، فقال الله أكبر، وعنده رجال يثنون عليه ويذكرونه بخير، وهو حري بذلك رضي الله عنه. فنظر إليهم رضي الله عنه وقال: إن من غررتموه لمغرور، إن من غررتموه لمغرور، لوددت أني خرجت منها كما دخلت فيها، لو كان لي اليوم ما طلعت عليه الشمس وما غربت لافتديت به من هول المطلع رضي الله عنه. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو وقفت بين الجنة والنار فخيرت أن أصير رماداً أو أخير إلى أي الدارين أصير لاخترت أن أكون رمادا. لو خيرت أن أصير رماد أو أخير إلى أي الدارين، لا يعلم هل إلى الجنة أم إلى النار، يقول اختار أن أكون رماد. هذه نماذج أربعة للأربعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، ما كان أعظم خوفهم من الله وأشد خشيتهم له. وشرب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ماء باردا فبكى واشتد بكاؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: تذكرت قول الله جل وعلا: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء، وقد قال الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون أفيضوا علينا من الماء. أما المنزلة الثالثة مما ذكره الإمام السعدي رحمه الله في قوله وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، أشار بهذا إلى منزلة المحبة. وحقيقة المحبة تعلق القلب بالله، وموافقته لما يرضي الله، ودوام ملاحظته ما يحب الله جل وعلا. ويرى الإمام ابن القيم رحمه الله أن المحبة وحقيقة المحبة من المعلومات التي لا يمكن التعبير عنها، وإنما يتحدث الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وثمارها، وإنما هي شعور يجده أهل الإيمان، شعور يجده أهل الإيمان في قلوبهم، نسأل الله من فضله. والقدر المطلوب من محبة الله جل وعلا لا ينتهي إلى حد، ليس له حد يحد إليه ولا منتهى يرد إليه، بل كلما استغرق العبد في محبة الله وازداد منها، كلما استكمل الإيمان واستغرق في الرفعة وازداد تعلقا بالله جل وعلا. وإذا تمت المحبة في قلب العبد انتفت المعاصي عن الجوارح وانكفت، وإذا نقصت المحبة القلبية ظهرت المعاصي على الجوارح. وأنشد الإمام ابن المبارك تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. المحبة يا إخوة، محبة الله جل وعلا منزلة عظيمة، هي سر السعادة وأساس الفلاح، وهي المحرك والحادي للعمل الصالح، وهي الباعث على علو الهمة وقوة القلب في مواصلة سيره إلى الله جل وعلا ورضوانه، هي روح الأعمال والإيمان والمقامات والأحوال. متى خلا جسد منها فهو أو متى خلا قلب منها فهو كالجسد الذي لا روح فيه. قال السلف تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة، إن أن المرء مع من أحب، أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في كلام نفيس في بيان منزلة هذه المنزلة، منزلة المحبة، قال رحمه الله هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الروح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشق والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. ولعلكم أيها الإخوة الكرام بعد هذا الكلام الموجز القليل في بيان عظيم منزلة هذه المنزلة المحبة، قد تاقت النفوس إلى أن يكون العبد من أهلها، فاسعى إن كنت صادقا مستعينا بالله جل وعلا في بذل أسباب تحصيلها وموجبات تحصيلها، فإن الله جل وعلا من حكمته البالغة قد ربط الأسباب بمسبباتها. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 10 أسباب عظيمة ليست على سبيل الحصر، بل غيرها كثير، لكن هذه من أهم الأسباب التي توصلك يا عبد الله بإذن الله إلى محبة الله جل وعلا. أولاً، لا أعظم يا إخوة من قراءة القرآن، نذهب ونأتي ونقول ثم نعود إلى القرآن. القرآن الكريم كلام رب العالمين، لا أصلح للقلب منه، ولا شيء يوصل العبد إلى ما يرضي الله أكثر منه. القرآن تدبراً وفهماً لمعانيه وما أريد به. الثاني، التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الثالث، دوام ذكر الله جل وعلا في كل حال ومقام باللسان والقلب والعمل، وعلى قدر نصيبك من الذكر من ذكر الله جل وعلا على قدر نصيبك من محبة الله. الرابع، إيثار محاب الله جل وعلا على محابك، هنا يظهر الحب الحقيقي. إذا غلبت ما يحبه الله على ما تهوى نفسك فأنت تحب الله، وإن غلبت هواك ورغبتك التي تخالف ما يريد الله فهنا راجع نفسك وتفحص قلبك. الخامس، وهو من أعظمها يا إخوة، مطالعة القلب لأسمائه جل وعلا وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، ولا طريق والله يا إخوة إلا هذا الطريق. السادس، مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، لأن المحسن يحب على قدر إحسانه. من المحسن على الحقيقة والإطلاق والكمال؟ أليس هو الله جل وعلا؟ كم نعم نتقلب فيها ليلا ونهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو المنعم المحسن المتفضل عليك سبحانه. فالمحبة على قدر الإحسان، ذكر نفسك بنعم الله عليك وأحدث لها شكرا وثناء وتعظيما يمتلئ قلبك بمحبة الله. ومن الأسباب قال ابن القيم وهو أعجبها: انكسار القلب بكليته بين يدي الله. ثم قال رحمه الله: وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. العجيب يا إخوة، مرة سمعت مقطع لأحد العلماء السابقين رحمه الله، هو العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، كان عالما جليلا من علماء المسلمين في بلاد الحرمين ونفع الله به كثيرا وأراد الله به خير، أن هناك من الناس من لا يزال يتكلم فيه لتجري له الحسنات إلى يوم القيامة. قال مرة وهو يقرأ كلام للإمام ابن القيم في منزلة المحبة: ثم بكى بكاء مرا رحمه الله، بكاء العالم بالله الذي يخشى الله. ثم ذكر كلاما معناه أن هؤلاء الأئمة كالإمام ابن القيم وغيره يكتبون أشياء يجدون معانيها في قلوبهم يا إخوة، يكتبون ما يشعرون وما يجدون، ونحن ليس لنا إلا القراءة. ولذلك يعني الإنسان أحيانا والله يا إخوة يبكي على نفسه، يبكي على نفسه، متى سيصل إلى مثل هذه المعاني العظيمة؟ متى سيجد في قلبه هذه الحلاوة وهذا الشعور بمحبة الله وخوفه ورجائه والأنس به والتنعم بذكره والتلذذ بالقيام بعبوديته؟ فنسأل الله أن يصلح قلوبنا، نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يهديها. وذكر أيضا أسبابا كثيرة راجعوها ففيها خير وفائدة، أسردها لكم سردا. ومنها قال: الخلوة به جل وعلا وقت النزول الإلهي وتلاوة كلامه والختم بالاستغفار، ومنها مجالسة المحبين الصادقين، ومنها مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله جل وعلا، إلى غير ذلك. وخلاصة القول يا إخوة: علامة المحبة الصادقة هي ملخصة في آية في كتاب الله يسميها أهل العلم آية الامتحان أو آية الاختبار، آية المحنة، وهي قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، ما الدليل؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فدليل صدق المحبة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به والأخذ به برضا وتسليم وانقياد. بهذه الآية قال أهل العلم: يوزن الناس وتوزن الأعمال بالاتباع، وانظر من فضل الله عليك إذا اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الاتباع، تنتقل من منزلة المحب إلى منزلة المحب. وأيهما أعظم، أنك تقول أنك تحب الله أو أنك تعلم أن الله جل وعلا قد أحبك؟ لا شك يا إخوة أن الشأن كله أن يحبك الله، لأن الكل يدعي أنه يحب الله، لكن من منا يعلم أن الله جل وعلا يحبه؟ ولذلك قال السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. فاجعلوا هذه الآية منكم على بال. ويقول عامر بن عبد قيس رحمه الله: أحببت الله عز وجل حبا سهل علي كل مصيبة ورضاني في كل قضية، فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه. الله أكبر. المحبة والخوف والرجاء، هذه الثلاثة يا إخوة يسميها أهل العلم أركان العبادة القلبية أو أركان التعبد القلبي، لا تستقيم عبادة العبد إلا باكتمالها، لا تصلح له عبادة ولا يصلح له حال ولا يصل إلى مقصوده إلا إذا اجتمعت الثلاثة. محبة أن يكون الدافع له على العمل الصالح أولا محبة الله جل وعلا ورجاء لرحمته وفضله وكرمه وجنته، وخوفا من سخطه وغضبه وناره. وهذا هو طريق الأنبياء، ومن عبد الله جل وعلا ببعض هذه الثلاثة دون بعض ضل الطريق وانقطع عن السير ولم يصل حقيقة الوصول إلى الله. من عبد الله بالخوف فقط انحرف وضل وترك الرجاء، ومن عبد الله بالرجاء وترك الخوف انحرف وضل، ومن زعم أنه يعبد الله محبة فقط لا رجاء في رحمته ولا خوفا من ناره انحرف وزل. ولذلك كان السلف يقولون: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، لأن من غلب جانب الخوف وترك نصوص الوعيد آل به الأمر إلى أن يكفر المسلمين بالكبائر والذنوب والمعاصي والعياذ بالله، وقد يؤول به الأمر إلى اليأس من رحمة الله والعياذ بالله. والله جل وعلا قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن غلب جانب الرجاء وأهمل جانب الوعيد والخوف تساهل في الذنوب والمعاصي، وربما أدى به إلى الأمن من مكر الله. والله جل وعلا يقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن ادعى أنه يعبد الله بالحب فقط لا رجاء لرحمته ولا خوفا من ناره، فهذا والعياذ بالله عطل الشرع، وحصيلة دعواه والعياذ بالله إنكار للافتقار إلى الله جل وعلا، الافتقار الذاتي، وكفى بهذا بدعة وضلالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. هذه الثلاثة يا إخوة هي قطب رحى العبودية، وعليها دارت رحى الأعمال، فمتى خلى القلب من هذه الثلاثة فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، وهي متلازمة ولا شك. وقد ورد سؤال يورده أهل العلم: أيهما يغلب العبد؟ هل يغلب جانب الخوف من الله؟ هو يجمع بين الأمرين، لكن هل يغلب جانب الخوف أم يغلب جانب الرجاء؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ممثلا هذه الثلاثة الأركان المحبة والخوف والرجاء، قال: القلب في سيره إلى الله جل وعلا بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه، فمتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر، فلا بد من وجود الجميع. لكن قال رحمه الله: ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جانب الخوف على جانب الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جانب جناح الرجاء على جناح الخوف. والخلاصة في هذا ذكرها الشيخ العلامة صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله ونفع به في شرحه لكتاب التوحيد، ذكر خلاصة نفيسة في هذا الباب. قال: والتحقيق أن ذلك على حالين. الأول، اضبطوا هذا يا إخوة لأنه مهم في سير العبد إلى الله جل وعلا. الأول، إذا كان العبد في حال الصحة والسلامة، إذا كان العبد في حال الصحة والسلامة فإنه إما أن يكون مسدداً مسارعاً في الخيرات، فهذا ما الذي ينبغي عليه أن يغلب؟ يغلب في قلبه، أو قال يتساوى الخوف والرجاء، لأنه في حال صحة وسلامة وفي حال استقامة وإقبال على الطاعة، فهذا يكون عنده الخوف والرجاء يمشي بينهما على السوية. وإما أن يكون في حال الصحة والسلامة لكنه مفرط من أهل العصيان، فهذا الواجب عليه أن يغلب جانب الخوف. من أجل ماذا؟ أن يكفه عن المعاصي، لأن الخوف سياط للقلوب يسوقها إلى الله جل وعلا وإلى التوبة، يتذكر غضب الله جل وعلا، يتذكر انتقام الله، يتذكر سخط الله، يتذكر النار التي وقودها الناس والحجارة، يتذكر القبر وسؤال الملكين وما فيه من الأهوال، حتى ينتبه من غفلته ويصحو من رقدته ويعود إلى الله فيستغفر من ذنبه. هذا القسم الأول، وله هاتين الحالتين. الثانية، إذا كان في حال المرض، المرض المخوف، مرض الموت، فإن هذا يجب عليه أن يعظم جانب الرجاء على جانب الخوف. الخوف قائم في قلبه بلا شك من الله، لكن رجاؤه أعظم من خوفه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وأن يجعل جل وعلا حبه أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأولادنا ووالدينا وأموالنا والناس أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تحقيق التوحيد وكمال التوكل عليه وحسن الظن به، وأن يملأ قلوبنا محبة له ورجاء وخوفا. تفضل الشيخ عبد العزيز، بقي وقت
7 دقائق شيخ،
نقرأ فيها إن شاء الله.
أحسن الله عليكم.
قال رحمه الله: وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان.
أحسن الله إليك. ذكر الإمام السعدي رحمه الله في هذا البيت منزلة الذكر، وهي من أجل منازل العبودية وأشرفها، دوام اللهج بذكر الله جل وعلا في جميع الأحوال والأوقات. والعبد يا أخوة، العبد والله أن حاجته إلى ذكر الله جل وعلا أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس. حاجته إلى ذكر الله الذي لا يحيا قلبه إلا به أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، لأن ذكر الله جل وعلا هو عمارة الأوقات وحياة القلوب المغفرات، وبه تزول الهموم والغموم والكدرات، وتحصل به الأفراح والمسرات، وهو الموصل إلى أعلى المقامات. وقد أمرنا الله جل وعلا بذكره ذكرا كثيرا على كل حال وفي كل وقت، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ورتب سبحانه الفلاح الذي هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب على الإكثار من ذكره، فقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والله يا إخوة، أن أي لحظة يخلو فيها العبد عن ذكر الله جل وعلا فإنها تكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمعوا لهذا الحديث، وهو عند البيهقي في شعب الإيمان وحسنه العلامة الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. يا أخي، عود نفسك تذكر الله على كل حال. أنت في السيارة ذاهب إلى عملك وحوائجك، اذكر الله، سبح أحمد وهلل وكبر واستغفر وصل على النبي. أنت منتظر طعامك في بيتك بين أبنائك، اذكر الله، ذكر سهل يسير ما يحتاج مشقة ولا مال ولا عناء. وعود نفسك حتى يجري لسانك بالذكر ويصبح رطبا سهلا لينا بالذكر لكثرة التمرين والتعود. واستحضر ما استطعت ما تذكر الله جل وعلا به. والسنة مليئة في فضل الذكر، لو لم يكن منها إلا هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني الجهاد في سبيل الله. قالوا: بلى يا رسول الله. كيف ما يقولوا بلى، هم أحرص الناس على الخير رضي الله عنهم. قال: ذكر الله، لأنه ما شرع شيء إلا من أجل إقامة ذكر الله، ولذكر الله أكبر. نسأل الله أن يعيننا يا أخوة على ذكره وشكره وحسن عبادته. استعن بذكر الله على كل شيء، أعظم ما يقوي القلب في سيره إلى الله جل وعلا الذكر. كلما كنت أكثر ذكرا لله جل وعلا كلما أعطاك الله جل وعلا قوة وهمة ومعونة على الطاعة والعبادة والعلم والصلاة وكل خير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. الرجل ما جاء يريد التخلص والتخفف من شرائع الإسلام، لا والله، جاء يطلب شيء يستعين به على القيام بشرائع الإسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذه وصيته عليه الصلاة والسلام له: لا يزال لسانك رطبا، يعني كثير الذكر، دائما الذكر، لا يجف، لا يقف عن ذكر الله جل وعلا. من هنا نعلم يا إخوة أن ما وصل من وصل، ولا قوي على عبادة الله من وفق وقوي إلا من هذا الطريق، الإكثار من ذكر الله جل وعلا الموجب لتعظيم الله والثناء عليه وتسبيحه وتمجيده وتوحيده وغير ذلك ما يتضمنه الذكر من هذه المعاني والعبوديات العظيمة. ومن أكثر من ذكر الله فقد جلب إلى قلبه الشفاء والدواء الذي لا يبقى معه في قلبه علة ولا مرض ولا شهوة ولا شبهة بإذن الله. ومن أكثر من ذكر الناس وقل عنده ذكر الله جلب والله إلى قلبه الأمراض والأسقام التي تميت قلبه. قال عون بن عبد الله: ذكر الله دواء وذكر الناس داء، ذكر الله دواء وذكر الناس داء. ومما يعين العبد على ملازمة الذكر يا إخوة النظر في فوائد الذكر وثمراته العظيمة في الدنيا والآخرة. وأنا أنصح نفسي وإخواني أن نطلع على كتاب عظيم في هذا الباب، وهو كتاب الإمام ابن القيم، وهو كتاب قيم اسمه الوابل الصيب في الكلم الطيب. ذكر أكثر من 70 فائدة من فوائد الذكر، منها أنه يطرد الشيطان كما قال الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. ومن ثمرات الذكر العظيمة أنه يجلب لقلب صاحبه الفرح والطمأنينة والسرور. قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب نقف نكمل بعد الأذان يا أخوة إن شاء الله جل وعلا، جزاكم الله خير. ومن فوائد الذكر العظيمة أنه يجلب لقلب صاحبه كما سمعتم السعادة والراحة. لا تبحث عن شيء يسعد قلبك وتجد فيه راحتك وطمأنينتك في غير ذكر الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب مثل السمك للماء، الذكر للقلب مثل السمك للماء. كيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ يموت. وهكذا القلب إذا فارق ذكر الله جل وعلا. ومن أعظم فوائد الذكر وكفى بها فائدة أن الذكر يورث للذاكر ذكر الله له. من هو هذا العبد المسكين، العبد الفقير إلى الله، العبد المقصر، حتى يذكره الله جل وعلا الكريم العظيم العزيز القدير جل وعلا؟ يكفي شرف للعبد، يكفيه شرف وفضل في كونه يذكر الله جل وعلا أن الله تعالى يذكره: فاذكروني أذكركم. والحمد لله على فضله. وفضائل الذكر يا إخوة فوائده كثيرة، كما ذكرت لكم ارجعوا إلى كتاب ابن القيم الوابل الصيب فتجدوا فيه بغيتكم بإذن الله. سمعنا في الآيات أن الله جل وعلا أمر بذكره كثيرا ورتب على ذكره كثيرا الفلاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، فقد يقول قائل كيف أكون من الذاكرين الله كثيرا؟ ما السبيل إلى الوصول إلى هذه المنزلة أن أكون من الذاكرين الله كثيرا حتى أنال هذا الفضل العظيم والأجر الكبير؟ تنوعت عبارات السلف رحمهم الله وهي متقاربة في بيان ذلك، واسمعوا إلى شيء من هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما المراد، أي في معنى الذاكرين الله كثيرا، قال المراد يذكرون الله أدبار الصلوات. هذا أولا، ذكر الصلاة من أعظم ما يكون يا إخوة، وغدوا وعشيا في الصباح والمساء وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح، فبذلك يبلغ منزلة الذاكرين الله كثيرا. وقال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله من تلاميذ ابن عباس قال لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء رحمه الله من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قول الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد سئل ابن الصلاح فيما نقله النووي رحمه الله عنه عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة في الصباح والمساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وخلاصة هذا الكلام يا إخوة أن من حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار أدبار الصلوات وأذكار النوم والأذكار التي تسمى أعمال اليوم والليلة عند طعامه، عند الانتهاء من الطعام، عند لبسه الثوب، عند دخول البيت والخروج، عند دخول جلكم الله دورة المياه والخروج منها، وهكذا يبقى ذاكرا لله في كل ما وردت به السنة أن يذكر الله جل وعلا فيه، أضف إلى ذلك قراءته القرآن كما جاء محافظته على الصلوات الخمس وصلاته شيء من الليل، يكون بذلك إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ونبه العلامة الشوكاني رحمه الله على ملحظ مهم يا إخوة لما ذكر قول ابن الجزري قال والمواظب على الأذكار المأثورة صباحا ومساء وفي الأحوال المختلفة هو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الشوكاني لا شك أن صدق هذا الوصف، أعني كونه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أكمل من صدقه على من ذكر الله كثيرا من غير مواظبة. إذن العبرة بإيش؟ بالمواظبة. العبرة بالمواظبة. أحيانا البعض قد ينشط، ممكن يسبح 1000 تسبيحة أو يستغفر 1000 مرة لكن يبقى أيام لا يذكر الله إلا قليلا، فهذا لم يواظب. قليل دائم خير من كثير منقطع، فاحرصوا حفظكم الله على ذلك واستشعروا أن الذكر قربة وعبادة، ثم هو أيضا منفعته لك، ثوابه لك، وهو حصن حصين وحفظ لك من الشرور ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل ذي شر. ولا يغفل العبد عن ذكر الله فإنه صفة المنافقين والعياذ بالله، كما قال الله عنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة كان يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه وهو القدوة والأسوة. واعلموا حفظكم الله أن أكمل الذكر وأنفعه ما جمع هذه الأوصاف التي ذكرها الإمام ابن القيم، الأول ما واطأ القلب واللسان، وهذا مر معنا في الدرس الماضي بيانه، يعني يقول بلسانه وهو مستحضر بقلبه، متأمل متدبر متفكر متأثر. الثاني وكان من الأذكار النبوية، وأفضل الذكر وأنفعه هو الوارد في الكتاب والسنة، واقتصر به، لا تخترع أذكارا من عندك، عليك بالوارد. الثالث وشهد الذاكر معانيه ومقاصده، نسأل الله من فضله. وهذا لا يمكن يا إخوان يتحقق هذه الثلاث إلا بحفظ الأذكار الواردة في الكتاب والسنة وتعلم معانيها. وأنا أنصحكم يا إخوة بكتاب قيم لا ينبغي أن يخلو منه بيت، وهو كتاب فقه الأدعية والأذكار، فقه الأدعية والأذكار لشيخنا المبارك والعالم الجليل والمربي الفاضل ابن العلامة الكبير الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله وحفظ والده ونفع بهم جميعا. هذا الكتاب عظيم ومهم يا إخوة، فقه الأدعية والأذكار. ولأننا لا نستطيع أن ندخل في موضوع آخر، نأخذ مثالين أو ثلاثة فقط نختم بها من سير الذاكرين، لعل أن يكون في ذلك لنا همة وباعث وأسوة. قال سعيد بن عبد العزيز رحمه الله: قلت لمعروف بن هانئ رحمه الله: أرى لسانك لا يفتر من ذكر الله عز وجل، أرى لسانك لا يفتر من ذكر الله عز وجل، فكم تسبح في كل يوم؟ فقال له: 200,000 مرة، 200,000 مرة، إلا أن تخطئ الأنامل الأصابع. يا سبحان الله، فتح. لا تسألوا يا أخوة كيف، كلما ازددت ذكرا ازددت معونة، كلما كنت أقرب إلى الله تريد وجه الله عظيم الإخلاص لله يفتح الله عليك من الأعمال ما لا يخطر لك على بال. اليوم لما نذكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقوم الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله، يعني بحسبتنا نقول هذا شيء عظيم، شيء مستحيل، واقف من بعد العشاء إلى الفجر وقفة واحدة، لا يفتر ولا يكل ولا يمل ولا يتعب، ويقرأ القرآن كله. وقراءة صحابي خليفة راشد تأثر تأمل يعي ما يقرأ، فضل الله يؤتي من يشاء. وليس هذا فقط يا إخوة في الصحابة، بل ذكر هذا عن الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل هل يمكن هذا، لما ذكر حادثة عثمان قال: نعم، وقد جرب في ليل الشتاء الطويل وخلو البطن من المعدة، جرب، ما قال جربت. أحد طلاب الشيخ سأله على انفراد، قال: شيخ أنت جربت هذا؟ ما وسعه إلا أن يجيب، قال: نعم جربته مرة لكنه متعب. يعني الشيخ يتلطف، سبحان الله، فضل الله يا إخوة يؤتيه من يشاء، فنسأل الله من فضله، نعوذ بالله من العجز يا إخوة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان كما ذكر عنه ابن القيم يجلس من بعد الفجر يذكر الله إلى نصف النهار، ويقول: هذه غدوتي، هذا دأبه دائما، هذه غدوتي إذا لم أتغدها خارت قواي. ونعود إلى ذكر العلامة الإمام ابن باز رحمه الله، هذا الإمام العجيب المجدد القدوة في هذا الزمن، كان فيما ذكر في ترجمته من أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا، يذكر الله في على كل حال، حتى أثناء الطعام قالوا عنه يذكر الله بين اللقمة والأخرى، يجيب الهاتف على الأسئلة وهو يذكر الله، خلاص لسانه يجري. حتى قال بعض المشايخ إذا كان هناك سؤال مهم وفيه إشكال يريد الشيخ ينصت للسؤال جيدا يعض على طرف شماغه حتى يقف اللسان قليلا لينصت لشدة جريان لسانه بالذكر واعتياده له. فنسأل الله من فضله يا إخوة، يكشف لنا السر مالك بن دينار رحمه الله حيث قال: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله. الله أكبر، ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله، لو يعلم الناس ما في الذكر من شرف لم يلههم عنه تجميع الدنانير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وموعدنا معكم بإذن الله الأربعاء القادم، نسأل الله أن يوفق الجميع.